بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب الجهاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الجنائب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها، ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين فلم أرها. كان سعيد يقول: لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالدباج.
نعم، الحديث ضعيف، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الإنسان إذا كان له فضل ظهر فليعطيها لمن لا ظهر له، فقال: تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين. أما إبل الشياطين قال: فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات، يعني دواب، معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها، أي ما يركبها، ومع ذلك يمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله، مع أنه لا يركب عليها ومع ذلك لا يحمل أخاه عليه، فهذه تكون إذن إبلا للشياطين، لا أنت الذي تستفيد ولا أنت الذي تمنحها أخاك لينتفع بها ويستفيد. نعم. وقد صح أن من كان له فضل ظهر فليعد بها على من لا ظهر له. الإنسان يبذل الشيء لأخيه المسلم إذا كان عنده فضل زاد، فضل ظهر، فضل كذا، فليعد به على من لا ظهر له، فإن لم ينتفع به ولا يقدمه لأخيه ولا يبذله مع حاجة أخيه إليه فلا شك أن هذا نصيب الشيطان. نعم.
قال رحمه الله: باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا سافرتم في الخصب فاعطوا الابل حقها، واذا سافرتم في الجدب فاسرعوا السير، فاذا اردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، قال بعد قوله: حقها ولا تعد المنازل.
نعم. قال: باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق. هذا كل ما يحتاج إليه الإنسان في الجهاد وفي سيره بالإبل كما سبق في الأبواب السابقة. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث في الحديث الصحيح في حديث أبي هريرة: إذا سافرتم في الخصب، يعني في الأرض الخضراء، فأعطوا الإبل حقها، أي انزلوا واتركوها ترعى، واستغلوا هذا الخصب إذا مررتم بالخضرة فاتركوا الإبل ترعى، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السير، أي حتى تخرجوا من هذه الأرض الجدباء، فإذا أردتم التعريس هو النزول في آخر الليل للاستراحة، فتجنبوا الطريق، يعني لا تناموا في الطريق، وإنما ابتعدوا عن الطريق واتركوا الطريق، لأنه ليس من حقكم، إنما هو طريق مارة. فهذا أدب عظيم، وإعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء الإبل حقها. إذا مررتم بخصب أرض خضراء لا تسرعوا السير في ذلك حتى تحرموا الإبل وحتى تحرموا الدواب من الانتفاع بالخضرة، وإنما انزلوا عنها واتركوها وقتا تأكل وترعى، فإذا دخلتم في أرض بها جدب فأسرعوا السير حتى تخرجوا منها. فكل هذا من الآداب التي رعاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شمولية هذه الشريعة الغراء. فإن الإنسان إذا خرج في الجهاد فللجهاد آدابه، وللجهاد شرائطه، وللجهاد أحكامه. ليس الجهاد كما يظن البعض جهاد يعني جهاد يعني أخرج أضرب بسيفي دون نظر إلى أي شيء آخر، وهذا الذي نسمع عنه الآن في هذه الأزمات من دعاة الإفساد وإنزعموا الجهاد. جهاد 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 جهاد. أول ما تقول قال رسول الله يشترط في الجهاد كذا، تقوم الدنيا ولا تقعد. وإنما يريدون جهادا بلا شرط، يريدون جهادا بلا نص، يريدون جهادا بلا عمل صالح. قد مر معنا أبواب كثيرة من الجهاد، مر معنا أمس ونحن نقرأ في سنن ابن ماجه أبواب في الجهاد، في كتاب الجهاد أيضا أبواب في الجهاد، والآن يمر معنا أبواب من الجهاد وكيف راعى النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام التي قد لا يلتفت إليها أحد، ما يتعلق بالدواب التي تركبها، الدواب حق الدواب هذه ما هو، هذه أمور قليلة يعني تبدو صغيرة. إذا عرستم إذا نزلتم في آخر الليل للاستراحة ففي أي مكان تعرسون وتنامون اجتنبوا الطريق، لا يؤذي أحدكم مارا ولا يأخذ حقه. باب النية في القتال، باب عمل صالح قبل القتال، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، أبواب عظيمة. لكن للأسف الشديد عندنا الآن دعوة بلا شروط، جماعة تبليغ دعوة، تبليغ ودعوة بلا شروط وبلا ضوابط، جهاد بلا شروط وبلا ضوابط، حكم بلا شروط وبلا ضوابط، فقط حكم إسلامي، دعوة إسلامية، جهاد إسلامي. يكفينا فقط أن نضع كلمة إسلامي، تأتي تبحث أنت ما الإسلامي، لا تجد ما الإسلامي، أين النص، أين الضابط، أين الشرط، أين فهم العلم، لا تجد ذلك. دعوة إسلامية، جهاد إسلامي، حكم إسلامي. الإسلام هو الحل، صح، الإسلام هو الحل، الإسلام هو الشرع، الإسلام هو الواجب الذي لا خيرة لأحد فيه، وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ولكن الإسلام الذي هو النصوص، قال الله قال رسوله، ليس الإسلام الذي تفرضه أنت، وليس الإسلام الذي تدعيه أنت، سواء في جهاد أو في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو في حكم. فأول ما تجد شروط وضوابط يهرب منك الناس، يريدون كلمة جهاد بلا شيء بلا ضابط. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أوضح حق الإبل، حتى الإبل إذا نزلتم وسرتم بمكان فيه خضرة فلا تسرعوا في ذلك، اتركوا الإبل والدواب ترعى وتأخذ حقها حتى تستعينوا بها بعد ذلك. فالدواب لها حق والطريق له حق، فلا تعرسوا في الطريق. نعم.
قال رحمه الله: باب في الدلجة. قال حدثنا عمرو بن علي بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل.
نعم، أي تقطع بالسير في الليل، يعني بالسير في أول الليل، فالسير بالليل الأرض تطوى فيكون هذا أسرع. نعم، وبعيد عن الشمس وبعيد عن الأذى، فالليل فيه السكون وليل فيه الراحة وقلة التعب، والأرض تطوى. ولهذا تجد الواحد إذا سافر ليلا يقطع المسافات في مدة قصيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. قيل الدلجة السير أول الليل، وقيل هو السير سير الليل كله. نعم.
قال رحمه الله: باب رب الدابة أحق بصدرها. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المرزوي قال حدثني علي بن حسين قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت بريدة رضي الله عنه يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي جاء رجل ومعه حمار فقال يا رسول الله اركب. وتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي. قال فإني قد جعلته لك. فركب.
الله أكبر. إيه ده يا أخوان؟ ما هذا يا أخوان؟ سبحان الله. أبواب في كتب العلم. اللي يركب على الدابة من اللي يركب أولا؟ من اللي يركب في الأمام؟ شريعة بهذا الإتقان وبهذه المفردات. العجيب أن الناس تظن أن الشريعة هذه لا علاقة لها بما هو خارج المسجد. إذا خرجت من المسجد فلا شريعة. ما تقول قال الله قال رسول. نشرب نأكل نزرع نذهب نعود نتزوج نحكم نجاهد نقاتل نعقد سلما نعقد حربا لا علاقة بالشريعة. لا تقول شريعة. شريعة وسياحة ازاي؟ كيف سياحة وشريعة؟ كيف إعلام وشريعة؟ كيف تعليم وشريعة؟ كيف دعوة وشريعة؟ لا تقول كلمة شريعة. الشريعة في المسجد. إذا حضرت الصلاة أذن ثم صلي السنة ثم أقم الصلاة ثم اركع ركعاتك ثم سلم. فإذا خرجت فاترك الإسلام في المسجد حتى إذا رجعت بعد ذلك البس الإسلام على باب المسجد في الصلاة الثانية. لكن في بيتك في بيتك في حقلك في محلك في حكمك في أي شيء ما في إسلام. ونحن نقرأ عن تبويب أهل العلم في هذا. باب رب الدابة أحق بصدرها. سبحان الله. من يتخيل أن الإسلام له هدي في ذلك؟ واحد يمشي ببعيره بدابته وأراد أن يركب رجلا. من اللي يركب أماما؟ من الذي يتصدر الدابة؟ معقول الإسلام له في ذلك هدي؟ من الذي يتصدر الدابة؟ من الذي يركب في الأمام؟ الذي يركب في الأمام هو صاحب الدابة كالذي يجلس بصدر المسجد المجلس هو صاحب البيت. كالذي يتقدم في المسجد إلى الإمامة هو الإمام الراتب. لا يؤمن الرجل في سلطانه. أنا الآن دخل علي أعظم شيخ على وجه الأرض وأنا إمام المسجد. من أحق بالإمامة؟ الإمام المرتب ليس الأعلم. إنما الأعلم إذا استوى الداخلون وليس هناك أحد مرتب فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن لو كان المسجد إمام مرتب أنا داخل الآن مسجد أوقاف وأنا أعلم أهل الأرض مثلا وإمام الأوقاف يحفظ جزءا واحدا من القرآن من الأحق بالإمامة؟ الأحق بالإمامة إمام المسجد المرتب. هذا هو حق الإمامة هو الذي يتقدم. فإن قدمني فذاك حقه قدمني فيه. فإن دخلت بيت رجل وهناك مكان معد لصاحب البيت كرسي عليه مسند عليه كذا معد لصاحب البيت من أحق بهذا؟ صاحب البيت. ولو كنت رجلا عظيما في قومي لا أجلس عليه إلا أن يأذن لي ولا يجلس على تكلمة في مسجدي في مجلسي إلا بإذنه. كذلك من أحق بصدر الدابة؟ الأحق بصدر الدابة وصاحب الدابة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل قال ومعه حمار فقال يا رسول الله اركب. وتأخر الرجل تأخر الرجل يركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي. أنت أحق أن تركب في الأمام إلا أن تجعل ذلك لي. قال فإني قد جعلته لك فاركب. طيب سؤال الرجل أصلا تأخر لماذا لم يركب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولا يقول هذا الكلام؟ هو الرجل تأخر حقه وتراجع عنه وتأخر الرجل وقدم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ نحى أن الرجل فعل ذلك، الرجل تأخر ثم قال رسول الله اركب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنت أحق بصدر دابتك. طب هو النبي نازعه، الرجل ترك للنبي المكان أصلا من باب التشريع، يعني باب كمالي ولا باب يلزمه ليعلم هذا حق، يعني أراد أن يعلمنا نحن أحسنت يا أبا جعفر، أحسنت لأنه هو تركه تأدبا لكن لا يدري أنه حقه، ربما لو عرف أنه حقه لما تركه. ومن هنا مثلا تأتي مسائل كثيرة في الشريعة، الآن رجل يمشي بسيارة خرج ولدنا البيت أو كذا، المهم ضرب الرجل صاحب السيارة الولد فقتله وهو متعدد سرعة زائدة سرعة كذا، فجاء واحد قال والد الابن قال يا رجل والعفو والسماح والعفو والسماح ويعني احمد الله عز وجل على كذا، المهم رغبه في العفو فعفى الرجل، فقال لصاحب السيارة خلاص امضي الرجل قد عفى عنك، هل هذا الحكم يوافق الشريعة أو مخالف؟ هل هذا الحكم يوافق الشريعة أو يخالف الشريعة؟ نه؟ أيوة هذا مخالف للشريعة. أنت تقول عفو، أنا ما أدري، لو عرفت أن لي 100 من الإبل، لو عرفت أن لي مثلا 400,000 جنيه ربما ما عفوت، ربما قلت أعطيني 100,000، لكن تأتي تقول لي لا تقبل عوض ولا تقبل مش عارف ايه والعفو والسماع وكذا، لا اعلمني حقي اولا ثم بعد ذلك ادعوني الى العفو. وهذه من الاخطاء الشائعة في من يقضي بين الناس عندنا، من يقضي بين الناس عندنا ماذا يأتي الى باب العفو ويطرق باب بيان الحق، لا انا اريد ان اعرف حقي اولا، بعد ما اعرف حقي اولا بعد ذلك طالبني بالعفو. القتل العمد فيه دعوة إلى العفو، ومع أنه عمد فضل عن خطأ، قتل العمد في دعوة إلى العفو، لكن بعد ماذا؟ بعد أن أمكن أولياء المقتول من القصاص أو الدين، أقول حقكم القصاص وليس لأحد أن يلزم هؤلاء بالتنازل أو يخفي عن هؤلاء. ولهذا فلتكسر ثنية الربيع ويطلب النبي صلى الله عليه وسلم العفو فلا يعطونه العفو. ثم بعد ذلك أقسم أخوها أنه لا تكسر ثنيتها، فقال يا رسول الله قد عفونا، فقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فالنبي ما يتنازل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يلزم أحدا بالتنازل في هذا طالما أن الشرع هو القصاص. فإذا أقضي بين الناس أبين الحق أولا ثم بعد ذلك أدعو إلى العفو. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرجل تأخر له تأدبا لكن لا يعلم أن هذا من الحق، ولو علم أن هذا من الحق ربما تغير، لهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أنت أحق بصدر دابتك. لا إيطر، هو ترك لك صدر الدابة، لكنه ترك صدر الدابة مع الجهل بحقه في ذلك، وحينئذ ما يكون عفوا، إنما يكون العفو والسماح بعد معرفة ماذا؟ بعد معرفة الحق. أقول لفلان حقك كذا، يقول خلاص أنا أعلم من حق هذا ولكن أنا متنازل عن ذلك. حقك يا إمام يا راتب، حقك يا إمام راتب أن تتقدم، نعم أنا حقي لكن أنا متنازل لك عن ذلك الحق. حقك يا رب البيت أن تجلس في هذا المكان، نعم أنا أعلم أن هذا الحق ولكن تقدم أنت. يبقى يكون هذه الأحقية بعد يا أخواني، هذه الأحقية تكون بعد العلم لا قبل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنت أحق بصدر دابتك من إلا أن تبذل ذلك، فقال يا رسول الله قد أعطيتك ذلك فإني قد جعلته لك، فركب النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن العفو لا يصلح مع الجهل بالحق، إنما يحصل العفو مع العلم بالحق، مثل ما يحصل الآن يا أخواني. بعض الآباء يأتي فيقول إيه؟ بعض الآباء يأتي فيقول يا بنتي تنزلي لأخيك، أنا يعني أطالبك أقول لك تنزلي لأخيك عن حقك مثلا في البيت، وخذي في الأرض فقط، وأنا أكتب ورق الآن بأن البيت لإخوانك. فطبعا يعني ماذا تصنع البنت؟ الأب ما تبعت، والبنت لا تريد أحدا يقاطعها، لأن احنا تعرف الآن إنه البنت لو طلبت بالحق قطعت فورا إلا من رحم الله. ولهذا أصل رحمي وأزور أختي ما كان حقها عندي. كل زرعة أخذ جوالة من الأرز وهو حقه أو بعض حقه، وأذهب إليها أعطيها والأرض معي. يوم أن تقول الأخت هات الأرض، حاضر، ده من يقول يعني حاضر، حاضر هذه أرضك والله لا أدخل لك بيتا. طب لماذا؟ هي ماذا صنعت؟ أنت تأخذ أجرا على البرز، أنت المفروض تعطي أختك حقها من غير أن تطلبها. فحينئذ البنت ماذا تقول؟ تقول خلاص يا أبي خلاص، هذا لا يجوز، هذا أخذ بسيف الحياة، أخذ بسيف الحياة. لكن أنا أقول حقك يا بنتي كذا وحقك يا ولدي كذا بس. فقالت الأخت يا أبي أنا أعلم أن هذا حقي، ولكن أنا متنازلة لأخي عنه. حينئذ يكون إيه الحق. وأقول لها انتبهي، انتبهي إذا كان عندك خجل أو عندك كذا أو كذا لا تتنازلي، هذا حقك هو لك. فتقول أنا أعلم ذلك ولكن أنا أتنازل لك. حينئذ يكون هذا التنازل تنازلا مشروعا. أما المسألة تحصل عندنا في مجتمعنا الآن، أكثر ذلك يؤخذ بسيف الإيه؟ الحياء، يؤخذ بسيف الحياء ويقال الأخت موافقة أو الأخ موافق أو غير ذلك. والحقيقة أنه يتململ وتتململ، لكن ماذا تقول؟ نعم.
قال رحمه الله: باب في الدابة تعرقب في الحرب. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني ابن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال أبو داود هو يحيى بن عباد قال حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة بن عوف وكان في تلك الغزاة غزاة مؤتة قال والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل. قال أبو داود هذا الحديث ليس بالقوي.
نعم. قال باب في الدابة تعرقب في الحرب أي يقطع عرقوبها، أي يقطع عرقوبها. نعم.
قال رحمه الله: باب في السبق. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حاف أو في حافر أو في نصل أو نصل.
نعم. قال باب في السبق، يقال السبق ويقال السبق. نعم. أكمل الحديث.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل الذي قد دمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تدمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وإن عبد الله كان ممن سابق بها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية.
نعم. هذا في مشروعية السبق والسبق. والسبق بالتحريك هو ما يجعل عطاء للمتسابقين، والسبق بالسكون هو مصدر من سبق أي السبق نفسه، يعني المسابقة، فالسبق بالسكون يعني المسابقة، وبالتحريك السبق أي ما يجعل عطاء للمتسابقين. ففي مشروعية المسابقة بين الخيل والدواب، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة المعرفة بطرق الحرب، وكذلك من باب تدريب الخيل على السرعة وغير ذلك مما ينتفع به المجاهدون في سبيل الله. فكل ما عاد نفعه إلى الجهاد فإنه يشرع المسابقة فيه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل. إلا في خف يعني بين الإبل، أو حافر يعني بين الفرس، أو نصل في الرمي بالقوس. فيقول لا سبق إلا في هذه الثلاثة أشياء، في الخف والحافر والنصل. طيب المسابقة في الجري على الأقدام، هل تشرع المسابقة فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه سابق عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة: فسبقاني مرة وسبقته مرة، فوجد المسابقة في الجري. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو نصل، مع أنه وجدت المسابقة في غير ذلك وهي الجري على الأقدام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. لهذا احتاج العلماء إلى أن يعرفوا النفي هنا يعود إلى ماذا؟ لا سبق، لأنه النفي طارة يعود إلى الوجود، وطارة يعود إلى الصحة، وطارة يعود إلى الكمال، طارة يكون له معنى بالمنطوق، وطارة يكون له معنى بالمفهوم. لا يقبل الله سبحانه وتعالى صلاة أحدكم صلاة حائض إلا في درع وخمار. لا يقبل صلاة حائض في درع وخمار، معناه أن المرأة البالغ، وهي الحائض المراد هنا البالغ يعني المرأة بلغت المحيض، إذا صلت من غير درع وخمار فصلاتها باطلة، صلاتها باطلة. فالنفي يعود هنا إلى الإيه؟ إلى الصحة. لا يقبل الله صلاة أحدكم، حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، لا يقبل الله صلاة أحدكم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة أو لا صلاة موجودة. الصلاة توجد من غير فاتحة، يبقى أن تكون هل لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة كاملة. فعند الجماهير لا صلاة صحيحة، والأحناف يرون أنه لا صلاة كاملة، لأنهم يرون أن الإنسان لو قرأ أي شيء مما تأثر من القرآن أجزأه ذلك. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، هنا يعود الأمر إلى ماذا؟ قال العلماء: المعنى هنا لا سبق بجعل إلا في هذه الثلاث، لا سبق بعوض إلا في هذه الثلاث، أما من غير عوض فإن كان مباحا فقد ورد الدليل به كالجري على الأقدام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق عائشة، يبقى وجد سبق لكن لم يكن فيه جعل. فحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل على السبق بإيه؟ على أن تكون المسابقة بجعل، أما من غير جعل فينظر، إن كانت المسابقة في مباح فهي مباحة لكن لا يجعل فيها جعل، وإن كانت غير مباحة فهي محرمة سواء كانت بجعل أو بغير جعل. ولهذا صار السبق على ثلاثة أقسام، صار على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شرع فيه بذل العوض، ما شرع فيه بذل العوض، وهو ما إذا كانت المسابقة في خف أو حافر أو نصل أو ما يكون في معناها مما ينتفع به المجاهدون في سبيل الله. فلو جئنا الآن مسابقة بين الطائرات كما يصنعون العروض هذه مثلا، عروض عسكرية وكذا، مسابقة بين الطائرات، بين الدبابات، بين كل هذه الأشياء، نقول هي مشروعة ويشرع فيها بذل العوض لأنها في معنى الدواب، في معنى الدواب. الآن ما عندنا خف ولا إيه ولا حافر نجاهد عليه، إنما عندنا الطائرة وعندنا الصاروخ وعندنا المدفع وعندنا الدبابة وعندنا كذا. فلو حصلت مسابقة في هذه الأشياء على جعل قلنا هذا يجوز. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اختياراته ذهب إلى أن المسابقة في العلم تلحق بما ينتفع به مجاهدون في سبيل الله وعليه. فالمسابقة في القرآن، المسابقة في السنة، المسابقة في القراءة والكتابة، قالوا هذا بما ينتفع به المجاهدون في سبيل الله وعليه، فتكون مسابقة في العلم. أنا دارس كتاب الجهاد من صحيح البخاري، أنا دارس كتاب الجهاد من سنة أبي داود، هنعمل مسابقة في كتاب الجهاد بين المجاهدين في سبيل الله. اللي يحفظ هذه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ويحفظ فقه الجهاد، يبقى تكون مسابقة فين؟ في هذا الكتاب. المسابقة في العلم جائزة على جعل، على جعل جائزة، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الصواب. فكل ما كان صالحا للجهاد ومما يستعين به المجاهد في سبيل الله فإنه يكون من الصدق الجائز، أن يكون فيه جعل، هذا الصدق بجعل، فيجوز الصدق بجعل في هذا وبغير الجعل. القسم الثاني إذا كان الصدق مباحا، في مباح لكن غير هذه الأشياء التي تكون في الجهاد، فهذا الصدق فيه جائز لكن من غير عوض، من غير عوض، كالمسابقة في الجري أو غير ذلك، فهذه جائزة. كذلك إظهار القوة، مثلا أنت زي لعبة الريستا دي زمان عملها، من يأتي بالذراع الثاني أولا، فهذه جائزة مباحة لكن من غير جعل. القسم الثالث المسابقة في محرم، مسابقة محرمة كالمسابقة في لعبة الملاكمة أو المصارعة الحرة، مصارعة الثيران هذه، فهذه مسابقة محرمة سواء بجعل أو بغير جعل، لأن الأصل محرم، لأن الأصل محرم. يبقى إذا ثلاثة أقسام، ما جاز فيه الجعل وهو المسابقة في إيه؟ في الثلاثة أشياء هذه أو ما يلحق بمعناه. اثنين المسابقة من غير جعل وهي المباحة كالذي كنا نصنعه في المدارس، لعبة الكراسي هذه، يأتي الطلاب يدورون ومش عارف إيه، هذا كله جائز مباح لكن لا يجعل فيه عوض، لا يجعل فيه عوض، لا يجوز. طيب المسابقة من يأكل أكثر، في المدارس يأتون بالتلاميذ ويضع الواحد طبق من طعام مثلا فواكه ولا كذا وجنبه حاجة ساقعة، ويربطون الواحد من الخلف بيديه ويقول له يلا ليأكل أيه الأول، ها هذه تدخل في قسم من ثلاثة. قول يا معاذ، عارفها يا معاذ هذه؟ فتبذير اي نعم، يعني هذا تعليم الانسان ان يكون دابة لا ان يكون ادمية. فالدواب هي التي تأكل بالفم، الدواب ما تأكل باليدين، فهذا من تشبه الانسان بالحيوانات، فهذا خلاف اداب الطعام. اداب الطعام النبي يقول كل بيمينك وكل مما يليك، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذه مسابقة على مخالفة السنة، أيهم يكون أكثر مخالفة للسنة، يبقى الأكثر مخالفة هو اللي بيفوز، فهذه ممنوعة ولأنها قد تؤدي إلى موت الإنسان، سيأكل ويفعل كذا قد يصاب بإيه بكتمة فيموت فيه، فهذه قد تؤدي إلى الضرر أيضا، فلا تكون مباحة في هذا. طيب مسابقة ملكة الجمال هذه محرمة، طيب ملكة القبح في مسابقة يفعلونها ملكة القبح في العالم محرم. طب أطول شارب، أطول شارب في العالم. طب أطول لحية، مسابقة في أطول لحية في العالم يا رياح معاذ ما شاء الله. احسنت يا معاذ. نعم.
قال رحمه الله: باب في السبق على الرجل. قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة.
الله أكبر. هذا في طيب خلقه صلى الله عليه وسلم، يسابق امرأة ويسابق عائشة رضي الله عنها، فتسبقه مرة ويسبقها مرة. هذا من طيب خلقه صلى الله عليه وسلم، وحسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، رغم أنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا. لا نقول بل واحد مشغول وفاضي يسابق امرأته، حد فاضي الأيام هذه سابق امرأته أو كذا، من شغله كشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي أخواني مشغول بأعظم مهمة، وهي دعوة الناس، وليس دعوة الناس فقط بل الإنس والجن. الواحد لو كان مسؤولا عن مسجد نقول الله يعينه أن يقوم بحق الدعوة في مسجده، فكيف إذا كان في الأمة كلها في بلدي وفي غير بلدي؟ فكيف إذا انضاف إلى ذلك الجن؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الإنس ويدعو الجن. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا: إن سمعنا القرآن عجبا، وصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الإنس ويدعو الجن. وكذلك عاش النبي صلى الله عليه وسلم غزوات وعاش حروبا صلى الله عليه وسلم، فمتى كان يستريح النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الأمة، وتعليم الأمة كل هذه الدقائق، هذه الأمور يا أخواني اللي يعلم الأمة السبق، ويعلم الأمة ما يتعلق بأداب الدواب والركوب على الدابة والأكل والشرب والنوم، كل هذا علمه النبي مع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. متى كان يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا بعض المستشرقين تكلم وجعل من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتشر الإسلام في هذه المدة وأن يبقى الإسلام إلى الآن. هذه من علامات نبوته، لأن هذا لا يفعله رجل. ولهذا حدا هذا ببعضهم إلى أن صنف كتابا حينما قال: العظماء 100 أعظمهم محمد. هذا بتعبيره، فجعل أعظم هؤلاء 100 في العالم محمد. وقوم محمدا صلى الله عليه وسلم من جهة إنسانيته، يعني إنسان أثر في أمته وإنسان أثر في الناس وكذا وكذا، ورب في هذا الوقت. ولم يتكلم عن محمد النبي، لأن بعد النبوة ليس عندهم، ده هو بالتقدير الإنساني، يعني أناس أثروا في التاريخ، فمئة رجل أثروا في التاريخ، على رأس هؤلاء ما تقدم أحد محمدا، كيف إذا أضاف إلى ذلك النبوة وإذا أضاف إلى ذلك الوحي؟ فنقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ولد آدم بإطلاق، أفضل ولد آدم، فهو خير الأنبياء لما حمل النبي صلى الله عليه وسلم من الهداية إلى الخلق. فمن طيب خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسابق امرأته، وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يدل على خيرية الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. ولهذا كان النبي يداعب نساءه صلى الله عليه وسلم ويتلطف بنسائه. جاء عند البخاري أن الحبشة لما كانوا يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة تنظر إليهم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم معها، فجعلت عائشة رضي الله عنها جعلت خدها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت ذقنها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت خدها إلى خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يسكت ويتركها تنظر، ثم يقول: أفرغت؟ فتقول: ليس بعد يا رسول الله، لم أفرغ بعد. تقول عائشة رضي الله عنها:
وأنا لا أريد هذا، يعني أنا لا أريد أن أطيل النظر إلى الحبشة، وإنما أن ينظر الناس إلى قدر الجارية حديثة السن تكون عند الرجل تحب اللهو. يعني إذا تزوج الرجل امرأة حديثة السن، هو عنده 60 سنة وهي عندها 30 أو 25 أو 20 سنة مثلا يعني، فلا يعاملها معاملة 60، وإنما هل أنت عندك القدرة أن تعاملها معاملة 20؟ تنزل أنت، لا تطالب المرأة صاحبة حديثة السن أن ترتقي إيه؟ تقول لك عن مثلا نعمل كذا أو نسوي كذا أو تفعل كذا، لا بلاش الكلام ده بقى خلاص إحنا كبرنا. طب أنت كبرت وعجزت وسنانك واعت، تتجوز ليه 20 سنة؟ طيب ما هو إما أن تكون على هذا القدر أو تكون ظالما لها. فعائشة الصديقة بنت الصديق العالمة الفقيهة التلميذة النجيبة تعلم الأمة بهذا الفعل، فهي لا تريد ذلك لنفسها، إنما تقول انظروا قدر الجارية حديثة السن تكون عند الرجل تحب اللهو. فهذا من طيب خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في المحلل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير قال حدثنا سفيان بن حسين حاء وحدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا سفيان بن حسين المعنى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين يعني وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن الزهري بإسناد عباد ومعناه. قال أبو داود: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، وهذا صح عندنا.
نعم، لما ذكر ما يتعلق بالمسابقة فذكر مسألة تتعلق بهذا، وهو ما إذا حصل السبق بين فرسين وكل منهما قد بذل عوضا ويوم فاز أخذ العوض كله، يعني هذا يعطي مثلا 100 جنيه وهذا يقدم 100 جنيه واللي يربح يأخذ إيه؟ 200، فيكون أخذ 100 و100 غيره، فهل هذا يشرع أم لا؟ هنا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين يعني وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث بين أن هذه المسابقة لا تكون إلا بإدخال المحلل لذلك، والمحلل لذلك أن يدخل أحد فرسا مع هذين الفرسين ولا يبذل عوضا، ولا يبذل عوضا، ويكون قادرا على السبق ويمكن أن يحصل الفوز، فإن حصل ذلك فلا بأس أن يؤخذ العوض. يعني هذا إشارة إلى أن العوض إذا كان مبذولا من الرجلين فقط فلا يشرع، أما إذا دخل أحد ولم يبذل عوضا فحصل السبق لأي واحد من هؤلاء الثلاثة فجاز هذا العوض، إنما إذا كان العوض من الجميع فلا يشرع. هذا معنى الحديث، وهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن السبق إذا كان قد بذل الجميع عوضا فلا يشرع، أما إذا بذل البعض عوضا والبعض ما بذل عوضا وهو قادر على الفوز وتحصيل الفوز فحينئذ يكون مشروعا، أما أن يبذل الجميع عوض فلا يكون مشروعا. هذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن ذلك لا يلزم، ولو كان العوض مبذولا من جميع الأطراف فذاك مشروع، لأن هذا الحديث ضعيف ولا يصح. قالوا هذا الحديث ضعيف ولا يصح، ولو بذل الجميع العوض فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. والراجح ما ذهب إليه جمهور العلم من أنه حتى تنتفي شبهة القمار أن العوض لو كان مبذولا من غير الأطراف، لو أنا مثلا قلت تسابق على فرسين وأنا سأعطي جائزة للفائز، فهذا لا بأس به، ليس قمارا، لأن العوض مبذول من إيه؟ لأن العوض مبذول من خارج عنهم. اثنان، أن يكون العوض مبذولا من البعض دون البعض، فهذا أيضا جائز. تبقى الصورة الثالثة، وهي إذا كان العوض مبذولا من الجميع، فهذه منعها جماهير أهل العلم، وقد جوز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لضعف الحديث. ونقول وإن كان الحديث ضعيفا إلا أن معنى المقامرة موجودة فيما لو كان العوض في الجميع، لأن أحد الأطراف، لأن كل طرف إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما، وليس هناك من يكون سالما في هذا، إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما. فالذي ذهبت إليه الجماهير من حيث معنى القمار متجه، وهو أقوى مما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنه اعتمد على الحديث. أما معنى المقامرة فهي موجودة فيما لو بذل الجميع عوضا. نعم، يبقى عندنا الآن صور متعددة. الصورة الأولى أن يكون العوض من خارج عن المتسابقين، أن يكون العوض من خارج عن المتسابقين، فهذا جائز. اثنان، أن يكون العوض مبذولا من بعضهم، فهذا جائز. ليه؟ لأن أحد المتسابقين سوف يكون سالما، لا غانم ولا غارم. الثالثة، أن يكون العوض مبذولا من الجميع، فهذه اختلف فيها أهل العلم، فالجماهير على المنع، فقد جوز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب في الجلب على الخيل في السباق. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا عنبسة حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل جميعا عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب. زاد يحيى في حديثه في الرهان. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: الجلب والجنب في الرهان.
نعم، والجلب والجنب يعني يقول في المسابقة. باب في الجلب على الخيل في السباق. الجلب يعني لا تأتي أنت بمعين يعينك على السبق، فتأتي بواحد كلما حصل كسر لفرسك زجه وضربه ليه؟ ليسرع، فتستعين بهذا الجلب، فما يجوز هذا. وكذلك الجنب، والجنب أن تأتي بفرس آخر، إذا تعب فرسك ركبت على فرس آخر لتواصل المسابقة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فلا تأتي بأحد يؤزز الفرس والآخر ليس معه، يؤزز الفرس لكي يسرع، ولا تأتي أنت بفرس آخر تنتقل إليه عند تعب فرسك، فهذا أيضا لا يجوز، هذا ليس من قواعد المسابقة، ليس من قواعد المسابقة. نعم.
قال رحمه الله: باب في السيف يحلى. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. قال قتادة: وما علمت أحدا تابعه على ذلك.
نعم،
فالحديث الأول حديث صحيح وحديث أنس كانت قبيعة سيف الرسول إنما فضة، فهذا فيه جواز تحلية السيف باليسير من الفضة، أما الذهب فغير مباح. نعم، لكن يسير الفضة إذا دخل تحلية في السيف فهذا لا يجوز، وليس هذا من التبذير، والبعض منعه قال هو من التبذير، ونقول إذا كان بزيادة تصل إلى هذا الحد فيمنع، أما إذا كان شيئا يسيرا فلا بأس بذلك. أما التحلية بالذهب فهذه لا تجوز، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يلبس نظارة محلاة بالذهب، أو يلبس قلما محلا بالذهب، إلا النساء، فإن المرأة تلعب بالذهب لاعبا، يشرع لها ذلك، تلعب دائما. هذا بالنسبة للمرأة، سواء إذا جاز لها أن تلبس في عنقها ما شاءت، وفي أذنيها ما شاءت، وفي أصابعها ويديها ما شاءت، فلا مانع أن تلبس النظارة وأن يكون القلم وأن تكون الساعة، لو لبست الساعة كلها من ذهب فلا حرج، أما الرجل فلا يصح له أن يلبس ذلك أبدا، إلا السن من الذهب، إذا كانت هذه المادة للعلاج وليس للزينة، يعني قال الطبيب لا يصلح لك إلا سن من ذهب، فيكون هذا من باب العلاج لا من باب الزينة، لا من باب الزينة، فالرجل لا يضع سنا من ذهب للزينة، أما إذا احتاج إليه من باب العلاج فهذا لا بأس به. طب المرأة، المرأة تلبس ما شاءت وتضع ما شاءت، فلو أن المرأة حلت أسنانها وزينت أسنانها بسن من ذهب نقول هذا لا بأس، لكن إذا مات الرجل أو ماتت المرأة، المرأة جعلت طاقما من ذهب في الأسنان ثم ماتت، هل نخلع هذا الطاقم أم لا؟ شرع لها لبسه، لكن هل نخلعه منها أم لا؟ هنا قال العلماء فيه تفصيل، فيه تفصيل، إذا كان ذلك لا يؤدي إلى إهانة الميت فإنه يخلع حتى لا يكون هذا من باب تبديد المال وإتلاف المال من غير حاجة، لأن الذهب مال، فكيف نترك المال في التراب؟ أما إذا كان هذا لا يخلع إلا بتقطيع في اللثة والحاق للإهانة بالميت فإن هذا لا يشرع، فإن هذا لا يشرع. ومثله يا إخواني لو في مسامير مثلا مجعولة في الركبة أو في الظهر أو كذا، فإنه لا يشرع أن يفتح عليها ثم تؤخذ، لأن ذلك يؤدي إلى انتهاك حرمة الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كسر عظمه ميتا ككسره حيا، فلا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، أما شيء لا يؤدي إلى هذا لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك قال كانت فذكر مثله. قال أبو داود: أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن والباقية ضعاف. قال رحمه الله: باب في النبل يدخل به المسجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض كفه، أو قال فليقبض بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين.
الله أكبر. هذا من الأداب العظيمة أيضا. طبعا المسلم كان يمشي معه نبله ومعه سهمه ومعه سلاحه، هكذا كانت العادة عندهم. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم, يقول جابر عن رسول الله أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها, يعني يضع اليد على حديدة الإيه حتى لا تؤذي أحدا. وقال في حديث أبي موسى, إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها, أو قال فليقبض كفه, أو قال فليقبض بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين. يعني أنت معك مثلا معلق السهم معك أو كذا أو النبل, فلا تمشي وحديدة الإيه السهم كذا لأنه ممكن تصيب رجل هنا أو كذا. فأنت إذا مشيت في مجامع الناس وفي الزحام فإنك تمسك ذلك بيدك, تمسك النصل بإيه بيدك حتى لا تصيب أحدا وأنت لا تقصد. فكيف بإصابة المسلم مع القصد؟ اليوم تجد من يتطاول على المسلمين والذي يمسك بسكين ويمسك بكذا ويمسك بكذا ويهدد الناس ويخوف الناس ويذهب أمنهم, هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طروع المسلم حتى بأخذ متاعه. يعني لا يجوز لأخ الآن أن يمزح مع آخر فيأخذ نعليه ويخفي النعلين إلى صلاة العشاء, والأخ قد أحضر نعلا جديدا, نعلين جديدين دفع فيهما 100 جنيه, فقال أحد الإخوة أنا سأفعل فيه هذا الإيه هذا الأمر لأحرق قلبه لمدة يوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس, فيأخذ النعلين والثاني يبحث ما يجد يعود إلى البيت, زوجته تقول فين النعلين, لا والله راحهم, يحصل شكلة في البيت كبيرة جدا بين الزوج وبين الإيه الزوجة وينكسر القلب. بعد صلاة العشاء يقول خذ النعلين, ماذا يصنع معه؟ فهذا لا يجوز, والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولا يروع المسلم ولو كان مزحا, ولو كان مزحا, فكيف إذا كان صديقا الذي يقف في طريق الناس ويشر سيفه؟ ولهذا جعل حد الحرابة, حد الحرابة لمن يخيف الناس ويعتدي على أموالهم ويعتدي على نفوسهم. قال سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفوا من الأرض. خلي الدولة غدا تضع هذا التشريع العظيم, تظهر ذلك التشريع للناس, حد الحرابة, يكون عندنا حد الحرابة. ولهذا يا إخواني في الحدود حياة, ولكم في القصاص حياتكم في الحدود كلها. لو عندنا رجم الزاني المتزوج لما تجرأ أحد على الزنا, لو عندنا جلد الزاني أمام المساجد لما تجرأ أحد, لو عندنا تعزير المتلاعب بالأعراض, يعني قد لا يزني الشاب لكن نراه يعاكس بنت نأخذه ونعزيره, يضرب 10 سياط ولا يضرب 20 ولا يضرب 30 تعزيرا أمام الناس, من كان يتجرأ على الأعراض؟ وهؤلاء البلطجية الذين يتعدون على الناس في الطرقات, لو أخذ هذا وعلم أنه إما مقتول وإما مصلوب وإما منفي وإما تقطع يداه ورجلاه, لو علم ذلك يا أخواني لأنه يأتي بقى بمحامي والمحامي يثبت كذا, لو عندنا حد الحرابة. ولكن للأسف الشديد كثير من الناس لو قلت الآن حد الحرابة قامت وسائل الإعلام عليه حد الحرابة, إذا كانوا هم أصلا يناقشون في حد الردة, يقول لك مش حاجة اسمها حد الردة لأنه عندهم حرية الاعتقاد, حرية الاعتقاد, كن يهوديا كن نصرانيا كن مسلما, اليهودي يبقى مسلم والمسلم يبقى يكون يهوديا أو نصرانيا, ما في إشكال. ولهذا من الذي يقول نصوت على دستور يقول بهذا؟ لا يمكن أبدا مهما كان الأمر أن الإنسان يضع صوته لهذا الأمر. ولهذا صار الفساد في المجتمع نتيجة تنحية حدود الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الأدب في من يكون معه النبل, ألا يضع رأس النبل هكذا حتى لا يصيب أحدا, وإنما يأخذ ذلك في يده
وحتى لا يؤذي أحدا من المسلمين. وفي ذلك بقى كل ما يؤذي المسلمين لا يجوز إحداثه. وفي هذا أيضا جواز التصدق في المسجد، لأن النبي مر برجل كان يتصدق بالنبل في المسجد، يتصدق، فدل هذا على أن التصدق في المسجد بخلاف البيع والشراء. أما البيع والشراء والإعلان عن شيء ضائع وغير ذلك فهذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أربح لك تجارتك ولا رد عليك ضالتك. أما التصدق فيخرج من هذا، فيجوز للإنسان أن يتصدق في المسجد لأنه بذل لمعروف، كما أنه يجوز تسديد الدين في المسجد، لا البيع ولكن تسديد الدين الذي هو نتيجة البيع يجوز ذلك في المسجد. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة صوت أمام حجرته فرفع الستر وكان بين كعب بن مالك ورجل، فقال يا كعب، قال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع شطره، ضع النصف عن هذا الرجل، قال فعلت يا رسول الله، يعني سمعا وطاعة رسول الله. ثم قال الرجل قم فقضه، قم فقضه. فيجوز قضاء الدين في المسجد ويجوز الصدقة في المسجد. وقد جاء أيضا في الصحيحين حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن قوما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم مجتابي النمار والأوقية، يعني فقراء قد قطعت ثيابهم، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم، ثم دخل وخرج ودخل وخرج، ثم حث على الصدقة فقال تصدق رجل من صاع تمر، تصدق رجل من صاع بر، وهكذا حث على الصدقة. فقام رجل حامل ثمرا في كفيه كادت كفاه تعجز عن ذلك، بل قد عجز، حتى وضع ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب. فدل هذا على جواز الصدقة في المسجد، وأن ذلك لا يتنافى مع المسجد، لأنه طاعة، فالصلاة طاعة والصدقة طاعة، أما البيع والشراء فليس بطاعة. البيع والشراء إنما هو مباح يفعل في الأسواق، أما في المسجد فلا يفعل إلا طاعة. ودل هذا على أن كل طاعة يجوز ممارستها في المسجد، فتدريس العلم يكون في المسجد، وحفظ القرآن يكون في المسجد، والصدقة تكون في المسجد، والعظة تكون في المسجد، والصلاة تكون في المسجد، وغير ذلك مما هو يدخل في الإيه، في الطاعة، فيجوز في المسجد طالما وكذلك الأعمال إذا لم تتنافى مع أدب المسجد. طيب نكتفي، ولهات الباب اللي بعده عشان متعلق يعني.
قال رحمه الله باب في النهي عن إطاعة السيف مسلولا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطاع السيف مسلولا.
يعني يا أخواني، يعني لا يعطي السيف من جهة حده حتى لا يؤذيه، ولكن يعطيه من جهة القبضة. تجي تعطي الواحد السكين لا تعطيه من جهة الحد، إنما أعطيه من جهة القبض. شوف أقول لك أداب عظيمة جدا، ولهذا كم خسر الناس بتخلفهم عن اتباع الشريعة، كم خسر الناس، وإلا شريعة بهذا. ولهذا ماذا قال يا أخواني اليهودي لسلمان؟ قال قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني ما ترك لكم شيئا، حتى دخول الخلاء ماذا يصنع الواحد فيه. قال أجل، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي برجيع دابة ولا بعظم، عزة بالإسلام. نعم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك والحمد لله. فالإنسان يفخر أن علمه النبي كيف يلبس، كيف يطعم، كيف يشرب، كيف ينام، كيف يقوم. ولهذا لا خيرة للناس في الشريعة، للأسف الشديد الناس يقول نطبق الشريعة ولا نطبق الشريعة. من ظن واعتقد أن الشريعة لما تكون على الخيرة من اعتقد ذلك كان مرتدا والعياذ بالله، كان مرتدا والعياذ بالله. من اعتقد انه ممكن يكون مخير ان تحكم الشريعة او لا تحكم الشريعة، هذا يكون مرتدا، لان الشريعة ما فيها خيار. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الايه الخيرة من امرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه شريعة ينبغي الانسان ان يعتز بها، ولكنها شريعة من؟ شريعة النص، شريعة الفهم السلفي، هذه الشريعة التي ينبغي الانسان ان يعتز بها، لا شريعة الجامية ولا شريعة الصوفية ولا شريعة الأشاعرة ولا شريعة المعتزلة ولا شريعة الجماعات المعاصرة، هذه إنما شريعة النص الصحيح مع الفهم السلفي، هذه الشريعة يعتز بها الإنسان اعتقادا وعبادة ومعاملة. والحمد لله ما تركت الشريعة شيئا، ولهذا الناس في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الناس ما يعرف الواحد أين يذهب، لكن أنت والحمد لله على بصيرة من إيه؟ من أمره. ولهذا ليس العلم من باب الفضول، ولما العلم هذا بصيرة الإنسان التي ينبغي أن يحرص عليها، ينبغي أن يحرص عليها. فحينما أحضر دروسا وأتلقى علما فأنا أقصد بذلك أن أقيم نفسي أولا على تلك الشريعة الربانية قبل أن أقيم غيري، لأن حاجتي إلى الوحي، حاجتي إلى الشريعة حاجة ماسة. ولهذا قال شيخ الإسلام كلمة رائعة حينما قال: وحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجة الناس إلى الطعام والشراب، وذلك أنه بفوات الطعام والشراب يهلك البدن، أما بفوات الهداية يهلك القلب. ولا شك أن هلكة القلب أعظم من هلكة البدن. فحاجة الناس إلى الشريعة، حاجة الناس إلى الهداية، حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب. ولهذا قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. فإذا كان القول والعمل ركنا فالإيمان قول وعمل، فعلى هذا الركن لا يكون مقبولا إلا بعلم. ولهذا كان العلم قبل القول والعمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ، قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالعلم قبل القول والعمل، فأكون موحدا بعلم، وأكون عابدا بعلم، وأكون داعية بعلم. فإذا تخلف العلم تخلف شرط القبول. قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وما البصيرة؟ العلم. وسبق معنى تبويب بن عبد الوهاب في هذا الباب، ماذا قال يا أخواني في فوائد الكتاب؟ قال: فإن البصيرة من الإيه؟ حد فاكر الفائدة؟ فإن البصيرة من الفرائض، فإن البصيرة من الفرائض. فالبصيرة فرض. الله أكبر، الله أكبر. البصيرة فرض. قل هذه سبيل أدعو إلى الله إيه؟ على بصيرة. فالبصيرة فرض، البصيرة في الدعوة، البصيرة في الاعتقاد، البصيرة في العبادة، البصيرة فرض. وما البصيرة؟ العلم. وما البصيرة؟ العلم. ولهذا وجب العلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لما أرسل معاذا إلى اليمن علمه أولا، قال: إنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن أول من عمليه كذا وكذا وكذا. يبقى إذن علمه أولا، علمه أولا، علمه أولا ما يحتاج إليه في الأحكام، ثم علمه وعلم أبا موسى ما يحتاجان إليه في سياسة الناس. أرسلهما نبي وقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. يبقى ما يحتاج إلى إيه؟ إلى علم سياسة الناس ودعوة الناس. ولهذا البعض يظن أن الدعوة هذه هواية، يعني خلاص أنا حصلت على شهادة أنطلق داعية إلى الله. او كما عند جماعة التبليغ والدعوة تتوب المغرب الصبح تكون من الدعاة الى الله عز وجل، تلقي زجاجة الخمر ثم تنطلق دعاة الى الله. كيف يا جماعة؟ اين العلم؟ يقولون احنا عندنا علم الحال. علم الحال يعني ايه؟ يعني يذهب الواحد يقول للناس دعوته ما هي، يذهب الواحد يقول للناس انا كنت شرابا للخمور وكنت كذا وكذا فالله من علي وانا الان اشعر بكذا واشعر بكذا، هذا علم الحال. اما علم الاحكام فهذا علم لا يعرف عنه ايه شيء. فلنكتفي بهذا القدر. نعم
باب متعلق برضه بس غير متعلق بال
باب ايه في النهي،
يعني نقضى سيره بين اصبعين.
ماشي.
قال رحمه الله باب في النهي ان يقضى السير بين اصبعين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قريش بن انس قال حدثنا اشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يقضى السير بين اصبعين.
نعم. وايضا ايضا مما سبق والمعنى نهى أن يقاد هذه بصيغة المجهول والقطع طولا في الشق والسير بفتح فسكون ما يقاد من الجلد، أي نهى أن يقطع ويشق قطعة الجلد بين إصبعين لئلا تعقره الحديدة ويشبه نهيه عن تعاطي السيف مسلولا. نعم. فإما نكتفي بالقدر. في فرق بين بابين، باب الجواز وباب مراعاة المقام والحال والمصلحة والمفسدة وغير ذلك. فحينما يقال سبق النبي صلى الله عليه وسلم لمراته عائشة فهذا دل على الجواز، جواز ذلك شرط أن يكون بعوض، فهذا الجواز. نأتي بقى إلى تطبيق العملي. تطبيق العمل هذا يختلف فيه الناس، يختلف فيه الأعراف، يختلف فيه الأماكن. فإن الإنسان ما يأتي يصدق مراته من البيت إلى المسجد الآن أمام الناس، ولكن قد يكون هذا السباق على السطح، قد يكون الإنسان له استراحة كبيرة يسابق مراته، فلا يقال هذا كان ثم الآن لا يكون. لا، حيثما كانت البيئة وكان الأمر الذي يستطيع الإنسان أن يفعل ذلك من غير محظور ومن غير أن يؤخذ على الإنسان في ذلك خوارم مروءة فلا بأس. فنقول أنا في أرضي في مزرعتي عند 10 فدادين مزرعة ومحاطة بسور وأسابق امرأتي، هل هناك إشكال؟ ما في إشكال، ويكون هذا من العشرة. ثم إن هذا جنس من باب ذكر جنس حسن العشرة. فالنبي سابق جريا، أنا ممكن أسابق امرأتي بهذا، ممكن أسابق مراتي بشيء آخر، ها؟ يعني إذن هذا جنس المسابقة التي يدفع إليها طيب الخلق وحسن العشرة، فليس بلازم أن يكون مفرد. فالمفرد هذه لم تنتهي، ولكن إذا وجد المكان ووجد الحال الذي لا يكون هناك محظور. إنما نشوف مثلا أخ واخد أخت أمام الناس الآن ويجري هو وهي ويقول النبي سبق عائشة. طب النبي سبق عائشة إمتى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف عن الركب وسابق لا يراه أحد. فإذا كنت أنا في مكان ما يرني أحد فالأمر إيه باق. كذلك في حمل النبي لأمامة كما جاء في الصحيحين هذا أيضا فيه جواز حمل الصغير في الصلاة. لكن هل يأتي كل واحد بصغير في المسجد؟ هذا إذا كان لحاجة، ولهذا النبي لم يكن يأتي لأمامة كل صلاة، إنما السنة وردت كما في الصحيحين أن النبي حمل أمامة في الصلاة، حمل أمامة كم مرة في الصلاة حمل أمامة؟ فلا يأتي الواحد كل يوم وكل صلاة يأتي بأمامة يحملها بابنته، لا. فإذا احتاج الإنسان مثلا أن يحمل امرأته في المستشفى وهو يريد أن يدرك الجماعة، والبنت أتركها مع من، فأتى بالبنت وصلى هذه الصلاة ويحمل ابنته، فلا ينكر عليه أحد، نقول لأن هذا جائز ولحق بذلك الحركة إذا احتاج إليها الإنسان، لأن النبي تحرك في الصلاة في حمل أمامة وضع أمامة، فيلحق بذلك ما احتاج إليه الإيه؟ الإنسان كحركة في الصلاة، فيأخذ منها التشريع ويأخذ منها جواز الصورة نفسها، والصورة دي لم تنتهي بل هي يبقى حكمها، لكن ما وجد إيه؟ ما وجد الحامل عليها. لكن لا يأتي واحد يقول أنا أنفذ السنة، ما هي السنة؟ أنه يأتي بابنته كل صلاة، نقول ليس هذا السنة. يقول النبي حمل أمامة، نقول حمل أمامة كل صلاة؟ هل النبي حمل أمامة كل صلاة؟ لا، ما حمل أمامة كل صلاة، يبقى إذن أنت خالفت السنة، خالفت السنة. ولهذا ينظر إلى السنة على جهة الجواز، ينظر إلى ما ورد عن النبي على جهة الجواز، وينظر إلى ما ورد عن النبي على جهة السنية التي تبقى مشروعيتها دائمة. فكون النبي حمل أمامة في الصلاة لنقول السنة حمل البنات في الصلاة، لكن نقول يجوز أن تحمل البنت في الصلاة، وفي ذلك أحكام كثيرة أخذها العلماء من هذا الحديث، مثلا يعني حمل الحمل في الصلاة، جواز الحركة وإن كثرت في الصلاة إن كانت لحاجة ومصلحة، التفريق بين المرأة والطفل والطفلة في المرور بين يدي المصلي، فالطفلة لا تقطع الصلاة بينما تقطع المرأة الصلاة، لأن النبي قال يقطع الصلاة المرأة والطفلة ليست امرأة، فإذا كانت طفلة فلا تقطع الصلاة، لأن هذا معلوم. إن وفيه أيضا أن الانشغال بشيء خارج عن الصلاة ما لم يشغل عن الخشوع وكذا، فهذا في المشروعية، إلى غير ذلك من الأحكام التي يمكن أن تستنبط وتبقى جوازا. أما السنية ما ثبت الحث من النبي صلى الله عليه وسلم عليها قولا وفعلا.